قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قل لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، عباد الله المؤمنين، مرحبا بكم في لقاء جديد مع نداءات ربنا تبارك وتعالى للمؤمنين، مع نداء من نداءات الإيمان. نستكمل الحديث الليلة بإذن الله جل وعلا عن النداء السابق، النداء الثالث من سورة النساء، قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قد تكلمنا في المرة السابقة عن النداء بأكمله، لكن استثنينا الحديث عن جزئية من جزئياته، وهي قول الله عز وجل: حتى تعلموا ما تقولون. وقلنا إن ربنا تبارك وتعالى نهى المؤمنين أن يقربوا الصلاة حال سكرهم، والسكران لا يعي ما يقول، فلهذا أمر الله عز وجل المؤمنين ألا يقربوا الصلاة إلا وهم يعلمون ما يقولون. وذكرنا لكم أحبتنا في الله أن الكثير من الناس قد لا يكون سكرانا بالخمر، قد لا يقترف هذه المعصية الكبيرة بعد أن حرمها ربنا جل وعلا تحريما باتا قاطعا ونهى عباده عنها، لكنه قد يكون سكرانا سكرا آخر، سكر الغفلة، سكر الإعراض عن العبادة التي يقبل عليها، فنراه وقد دخل في الصلاة وحاله بالضبط كحال السكران، لا يعلم ما يقول، لا يدري ماذا يفعله. تراه إذا ما كبر للصلاة لا ينتبه إلى أنه في صلاة إلا وهو يسمع الإمام يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيفزع وينتبه ويدرك أنه كان في صلاة. ماذا قال فيها؟ لا يدري. ماذا قرأ؟ ماذا دعا؟ كيف ركع ورفع؟ كيف سجد؟ هو لا يدري، دخل في الصلاة وهو سكران، سكران بهموم الدنيا ومشاغلها، سكران بالأماني العراض، سكران بأحواله وشهواته، سكران بأعماله، سكران بتجارته، سكران بأمواله، سكران بزوجته، بأولاده، سكران. المحصلة واحدة، تعددت الأسباب والغفلة واحدة، وفي النهاية كما دخل في صلاته خرج منها كما دخل، ما أحس بصلاة وما شعر فيها لا بحلاوة ولا بلذة ولا حتى أدرك أو كان يدرك ما يقول فيها. فلهذا حديثنا الليلة أحبتي في الله عن الخشوع في الصلاة، عن الصلاة التي أرادها الله جل وعلا منا، عن الصلاة التي أخبرنا ربنا جل وعلا أنها حافظة لنا واقية لنا. الصلاة التي قال الله جل وعلا عنها: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة التي تنهانا عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي شرعها لنا ربنا جل وعلا حتى تفعل فينا ما فعلته في الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ يقول صلوات ربي وسلامه عليه: وجعلت قرة عيني في الصلاة. حتى كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا اشتد عليه أمر، إذا حل به مشكلة أو نزلت به نازلة، ما الذي يفعله؟ يفزع إلى الصلاة، لأنه يعلم أنه سيجد فيها الراحة وسيجد فيها الطمأنينة، وسيشرح الله جل وعلا صدره بها لكي يتحمل هذه النوازل وهذه المشاكل. الصلاة التي يجد فيها المؤمن راحة قلبه وهدوء نفسه وطمأنينة روحه، فيردد قائلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. الله أكبر. إذا الصلاة راحة. عن هذه الصلاة نتكلم الليلة أحبتي في الله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العمل بما نعلم، وأن يرزقنا صلاة ذات خشوع وخضوع وتدبر يرضى بها عنا ربنا تبارك وتعالى، وتكون هذه الصلاة مانعة لنا من الفحشاء، مانعة لنا من المنكر، مانعة لنا من الغفلة عن الله جل وعلا. قبل أن نتكلم أحبتي في الله عن الخشوع في الصلاة، يحسن بنا أن نذكر بقدر الصلاة في دين الله عز وجل، فإن الكثير من الناس يتعامل مع الصلاة وكأنها أمر من أوامر الله، يعني مثلها كمثل سائر الأوامر، ونحن نقول إيه والله أمر الله جل وعلا على العين والرأس، لكن أوامر الله تبارك وتعالى تتفاوت، ولكن فرائض الله جل وعلا تتفاوت. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فأخبر أنها عمود هذا الأمر، عمود هذا الدين، الصلاة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها واحدة من أركان هذا الدين التي بني عليها الدين. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، ولك أن تتأمل عبد الله أن هذه الخمس بني عليها الإسلام، لتدرك حقيقة هذه الفريضة وقدرها عند الله جل وعلا. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة الركن الثاني، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فذكر ربنا جل وعلا الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. الصلاة التي هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، العبد المسلم أول ما يحاسب عليه العبد صلاته يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله بأمر الله عز وجل، وإن فسدت هذه الصلاة أو كانت ناقصة غير تامة أهملها صاحبها، كانت هذه علامة على فساد ما بعدها. الصلاة عباد الله التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله جل وعلا، أي على العباد، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. تأمل هذه الصلوات الخمس التي افترضها الله جل وعلا على العباد، بإمكانك أن تجعلها عهدا بينك وبين الله أن الله يغفر لك. متى؟ عندما تعتني بهذه الصلاة، عندما تهتم بها، عندما تحسن وضوءها وتتم ركوعها وخشوعها، عندما تصليها لوقتها، عندما تقيمها كما أمر الله جل وعلا. وكثيرا أحبتي في الله ما أذكر نفسي وإخواني أن الله جل وعلا في كتابه أمرنا بإقامة الصلاة. ما تجد أبدا في كتاب الله عز وجل عند الأمر بالصلاة إلا قول الله عز وجل أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، هكذا لا تجد أبدا أدوا الصلاة أو افعلوا الصلاة، إنما جاء الأمر بهذا اللفظ الذي يشعر أن الصلاة عبادة عظيمة لها شأن تحتاج إلى إقامة، أمر زائد على مجرد الأداء. هذه الصلوات أحبتي في الله جعل الله تبارك وتعالى لها ثمرة، كما جعل الله عز وجل لكل عبادة من العبادات ثمرة. فجعل الله عز وجل مثلا للصيام ثمرة لعلكم تتقون، جعل الله عز وجل للزكاة ثمرة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، جعل للحج المبرور صدقة رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، جعل للصلاة ثمرة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن لم تنهه صلاته عباد الله عن الفحشاء والمنكر فليعلم أولا أن قول الله حق، وأن وعد الله صدق، وأن الخلل إنما هو من عند العبد لا من عند الله، حاشا لربنا جل وعلا. فعندما تصلي عبد الله ولا يطمئن قلبك، لأن الله جل وعلا قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله عز وجل في الصلاة هو أعظم مقاصدها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله عز وجل ولقراءة القرآن. فعندما يفتقد العبد بعد صلاته طمأنينة القلب، عندما لا تمنع الصلاة العبد من الوقوع في الفواحش والمنكرات، فليعلم هذا العبد عافاني الله وإياكم، ليعلم أن صلاته ناقصة، أنه ما صلى، ما صلى أي ما صلى الصلاة التي أرادها الله جل وعلا، وإلا فلو فعلها والله لأثمرت ثمرتها، ولجاءت نتيجتها، ولاطمأنت نفسه، ولارتاح قلبه، ولابتعد بفضل الله وعصم من المعاصي والفواحش والمنكرات. ما الذي أدى إلى هذا؟ الذي يؤدي إلى هذا ما نبهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا سلسها، إلا ربعها، إلا سدسها، إلا ثمنها، حتى قال إلا عشرها. يعني العبد قد يصلي الصلاة ولا يكتب له من صلاة إلا عشر هذه الصلاة. لماذا؟ لأنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. هذه الصلاة التي بدأها بالغفلة وأنهاها بالغفلة لا يثاب عليها، لا تثمر هذه الثمرة معه. وقد زكى ربنا جل وعلا ومدح عباده المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، مدح عباده المؤمنين فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول علامة على فلاح المؤمن أنه يخشع في صلاته. وقال الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم والله، الكثير من الناس لا يخشع في صلاته، ثم بعد ذلك يتضايق يقول أنا أشعر أن الصلاة ثقيلة علي، شاقة، يعني أجاهد نفسي بكل قوة حتى أصلي. أقول له صدقت أخي، صدقت، نعم، لأن الله جل وعلا قال هذا، قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي أن مشقة الصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين. فمن لم يخشع في صلاته سبحان الله لا يشعر فيها بحلاوة، ولا يشعر فيها بطمأنينة، ولا يشعر لها بأثر في حياته، عندها تكون ثقيلة عليه، فعندها يكاد يقول بلسان حاله وقد قال بلسان مقاله أرحنا بها، لا يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول أرحنا بها، يقول أرحنا منها، وكأن الصلاة حمل ثقيل على قلبه. ترى ما الذي أدى إلى هذا؟ عدم الخشوع في الصلاة، الغفلة، فلا تنتج الصلاة ثمرتها فتسقل على العبد ويسقل فعلها. ولهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. أول شيء يرفع من هذه الأمة خشوع أهلها في الصلاة، وهذا يعني تناقص ينبغي أن نهتم به وأن ندركه، أن النقص عندما يدخل للأمة لا يدخل بداية في هيكل الأعمال التي يعملها الناس، لا، وإنما يدخل في حقائق هذه الأعمال، يدخل في الكيفية، في الجودة، في الإتقان الذي ينبغي أن يكون في العمل، فتفقد الجودة ويفقد الإتقان، يفقد الخشوع في الصلاة حتى تكون الصلاة مجرد حركات يؤديها العبد، فيتدرج الأمر بعد ذلك إلى أن يترك الصلاة بالكلية، بل إلى أن يترك دين الله عز وجل بالكلية، عياذا بالله من ذلك. فلينتبه العبد الواعي المؤمن الصادق، ينتبه عندما تجد نفسك عبد الله وقد فقدت خشوعك في الصلاة، اعلم أنك على خطر، واعلم أنك على شفا هلكة وجرف يكاد ينهار بك في نار جهنم والعياذ بالله، كما قال حذيفة رضي الله عنه يبين هذا المعنى، قال أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، يعني تظل صورة الصلاة إلى آخر الأمر حتى تكون هي آخر ما يفقد. قال ورب مصل لا خير فيه، لماذا؟ مع أنه مصلي لا خير فيه، لأن صلاته ليس فيها خشوع، فلا تنفعه، لا تأمره بمعروف ولا تنهاه عن منكر. قال ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعا. وقال رضي الله عنه إياكم وخشوع النفاق. قيل له وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. رضي الله عن حذيفة بن اليمان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. إياكم وخشوع النفاق، هذه مسألة خطيرة، أن الناس إذا ذكرتهم بالخشوع فإنما يمثلون، يظنون أن الخشوع إنما هو مجرد طأطأة الرأس وتضام الجوارح وفقط. لا أيها الأحبة، إنما الخشوع في القلب أولا، إذا خشع القلب خشعت الجوارح، أما أن يخشع البدن تخشع الجوارح والقلب يهيم في أودية الدنيا، هذا خشوع النفاق، لأنه حال يشبه حال المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام والدين والتقوى والصلاح وهم يبطنون في قلوبهم الكفر والشرك بالله عز وجل. أيها الأحبة، قالها عبد الله بن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، فافهم هذه يا عبد الله، واعلم أنك لو أقبلت على صلاتك بقلبك بكليتك وخشعت فيها، والله ما يحول بينك وبين الجنة إلا أن تموت فتدخل الجنة. انظر، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: إلا وجبت له الجنة. ركعتان فقط يصليهما العبد يقبل عليهما بقلبه ووجهه يكونان سببا في مغفرة ما تقدم من الذنوب أو توجب له الجنة. لو مات الآن وجبت له الجنة عند الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، الصلاة إنما هي هديتك وقربانك الذي تقربه إلى الله جل وعلا. فانظر أنت عبد الله، هذه الهدية التي تهديها إلى ملك الملوك، ترى كيف يكون حالها؟ بالله عليك ولله جل وعلا المثل الأعلى، لو أنك تهدي هدية لملك من ملوك الدنيا، هل تختارها مثلا إذا أهديت له جارية؟ لا. هل تختارها عوراء شوهاء دميمة قبيحة عرجاء شلاء؟ هل هذه تليق؟ وهل تنتظر بعد ذلك وأنت تقدم هذه الهدية المعيبة لهذا الملك أن يكرمك أو أن يحسن لقاءك فضلا عن أن يثيبك عليها؟ فما بالك عبد الله وأنت تقدم هذه الهدية لملك الملوك جل وعلا الذي نعمه تترادف عليك ليل نهار، ثم أنت تعمد إلى هديتك التي تهديها إليه فتختار أقبح ما عندك تقدمه إلى الله جل وعلا؟ هذه والله أخشى أن يكون الأمر فيها كما جاء في بعض الآثار أن العبد عندما يصلي مثل هذه الصلاة فإنها تكور كما يكور الثوب البالي الخلق، ثم يضرب العبد بها في وجهه وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. أخشى والله أن ترد علينا صلواتنا بهذه الصورة التي لا نهتم فيها بالخشوع لله جل وعلا. أيها الأحبة، تعالوا نتساءل ونجيب: كيف إذن نخشع في صلاتنا؟ كيف نصل إلى أن نصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو كصلاة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الذين كان الواحد منهم إذا توضأ اصفر وجهه وتغير لونه فيسأل في ذلك فيقول: أتعلمون بين يدي من سأقف؟ أتعلمون بين يدي من سأقف؟ نريد أن نتعلم كيف تكون صلاتنا كصلاة هؤلاء، كيف نخشع في صلاتنا. علمنا علماؤنا أن الخشوع في الصلاة إنما يتحقق بأمرين: الأمر الأول جلب ما يوجد الخشوع ويقويه، والأمر الثاني دفع ما يزيل الخشوع ويضعفه. فالأمر الأول جلب الأشياء أو فعل الأشياء التي توجد الخشوع تجلبه، وإن كان موجودا تقويه، فهذه واحدة. الثانية دفع الأشياء التي تزيل الخشوع وتضعفه. تعالوا بنا ننظر في هذين الأمرين اللذين عبر عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى بقوله: قوة المقتضي وضعف الشاغل. قوة المقتضي أي قوة وكثرة الأفعال التي تقتضي الخشوع، وضعف الشاغل ضعف الأشياء التي تشغل العبد عن خشوعه وتشتت ذهنه وفكره. الأمر الأول جلب ما يوجد الخشوع، وإنما يكون بعدة أمور: أولها الاستعداد للصلاة والتهيئ لها. تأمل معي أخي الحبيب في هذا الأمر، الاستعداد للصلاة والتهيئ لها. الكثير من الناس من المسلمين المصلين من يظن أن الصلاة عصا سحرية يفعل بها هكذا فيخشع قلبه، ويفعل بها هكذا فتطمئن نفسه. سبحان الله، أبدا، ما هي هكذا؟ فترى مثل هذا يكون في مزاح مع إخوانه ويكلم هذا أو يضرب هذا أو يمزح مع هذا، ثم يجري مسرعا إلى الصلاة، الله أكبر، ويبدأ في صلاته، ثم تعجب يقول: يا أخي لا أخشع في صلاتي، سبحان الله. أقول: عبد الله، والله لو أنك في زيارة إلى أحد أقربائك قد عزمت عليها، فأنت لا تقوم من نومك وتخرج من بيتك لزيارته، ماذا تفعل؟ تتهيأ وتستعد وتعد ملابسك وما الذي ستأخذه معك، وتهيئ نفسك وترجل شعرك، استعداد وتهيئ. فأول الأمور الاستعداد والتهيئ للصلاة، وإنما يكون هذا بأمور علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، نذكرها لكم سريعا. أولها ترديد الأذان، عندما تسمع المؤذن تبدأ في ترديد الأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فلا بد أن تردد الأذان. لماذا؟ انتبه أخي الحبيب، أنت تحتاج إلى إعداد نفسك وتهيئة قلبك للصلاة، حتى إذا دخلت في الصلاة دخلت بقلب حاضر خاشع. فأولها ترديد الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فهذا أول شيء، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من ردد كلمات الأذان بهذه الصورة خلف المؤذن وقال هذه الكلمات من قلبه دخل الجنة، والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله. الأمر الثاني الدعاء بين الأذان والإقامة، وهذا من الخير والتهيؤ الذي يغفل عنه الكثير منا، وقد أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، دعوة مستجابة، سبحان الله، في فرصة تتكرر 5 مرات في اليوم والليلة. فيشغل العبد نفسه بعد أن ردد الدعاء وردد الأذان وردد الأذكار التي بعد الأذان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سؤال الله عز وجل له الوسيلة كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الدعاء بما أحب بين الأذان والإقامة. الأمر الآخر في الاستعداد والتهيئ للصلاة إحسان الوضوء والأذكار كذلك بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. والحديث عند مسلم من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، مجرد أن تتوضأ وتحسن الوضوء ثم تقول هذا الذكر خالصا من قلبك تفتح لك أبواب الجنة 8، لو مت من وقتك دخلت الجنة بإذن الله. بالله عليك حتى يعني تعيش معي ما أقوله، عبد بهذه الصورة، عبد لو مات الآن دخل الجنة، كيف ستكون صلاته؟ حتى نفهم أهمية هذه الأمور. أمر آخر في الاستعداد أخذ الزينة باللباس الحسن النظيف للصلاة. كثير منا يهمل هذا الأمر، يخرج إلى الصلاة بأي ثياب، أو إن كان يصلي يتنفل في بيته لا يهتم، قد يلبس يعني ملابس داخلية بالكاد تستر عورته ويصلي. وسبحان الله، تأملوا معي قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا أمر من الله جل وعلا لعباده أن يأخذوا الزينة إذا أرادوا الصلاة. والله جل وعلا ما قال: يا بني آدم استروا عورتكم عند كل مسجد، وإنما قال خذوا زينتكم، لنعرف أننا مطالبون عند إقدامنا على الصلاة بأمر هو أعلى من ستر العورة. أنت ستقف بين يدي الله عز وجل، خذ الزينة، الثوب الطيب النظيف، لا يشترط الغالي والمبالغ، لا، وإننا تتزين أنك ستقف بين يدي الله عز وجل، لا تقف بين يدي الله بزي أو لباس تستحي أن يراك الناس به، ويعني تظن أن الصلاة ما دامت صحيحة خلاص مش مهم. لا، أنت لا تبحث أخي الحبيب عن صحة الصلاة، أنت تبحث عن العشرة أعشار أن تكتب لك، لا تبحث فقط عن العشر الذي تخرج به من الصلاة. فيتهيأ العبد بالثياب النظيفة واللباس الطيب والزينة الطيبة، ثم من التهيؤ التبكير إلى المسجد والمشي بسكينة ووقار. أنت مقبل على الصلاة، انقل، غير، ابدأ في المشي إلى المسجد بسكينة ووقار مبكرا حتى تفعل أشياء مهمة تتهيأ بها للصلاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وهذا إحساس يجعلك تفهم معنى الاستعداد للصلاة، أنك ما دمت في سعي إلى الصلاة فكأنك تصلي. فليكن سمتك الهدوء والسكينة، ما أدركت من الصلاة صلها، وما فاتك فأتمها. هذا الاستعداد والتهيؤ بفضل الله عز وجل يدخلك إلى الصلاة وأنت على حالة من الهدوء والطمأنينة، فضلا عن أنك أخي الحبيب تستعد لصلاة الفريضة بصلاة. عندما تذهب إلى المسجد تصلي تحية المسجد أو تصلي السنة القبلية، هذا استعداد آخر للفريضة التي هي أعلى درجات الصلاة، كما في قول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرض أحب إلى الله عز وجل من أي شيء. الأمر الثاني الطمأنينة في الصلاة، والطمأنينة في الصلاة يهملها الكثير من الناس فيذهب خشوعهم وتدبرهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الديكة، ولما رأى رجلا يصلي ثم أقبل الرجل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى كما كان يفعل، ثم أتى النبي عليه الصلاة فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل، ثم عاد الثالثة قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما قاله له: فاقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل هكذا في سائر صلاتك. ما هي مشكلة هذا الرجل؟ هذا الرجل كان يصلي صلاة يعني في ظاهرها كاملة وصحيحة، لكن مشكلته أنه لم يكن يطمئن في صلاته. ما معنى الطمأنينة؟ أو ما المقصود بالطمأنينة في الصلاة؟ المقصود بالطمأنينة في الصلاة هي السكون والاستقرار ولو لجزء يسير، يعني نقول الحد الأدنى من الطمأنينة السكون ولو بقدر تسبيحة ولو للحظة. يعني أنت ركعت الله أكبر، بعض الناس ما إن يصل لا يكاد يصل حتى يرفع، ولا يكاد يقيم صلبه حتى يهوي إلى السجود. هذا أيها الأحبة وننتبه، صلاته باطلة باطلة، لأن الطمأنينة في الصلاة من أركانها التي لا تصح الصلاة إلا بها. أنا أنبئ إخواني وأخواتي من هذا الأمر، لما تركع اركع حتى تستقر ولو بقدر تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم، هذا الحد الأدنى. ثم ارفع حتى يستقيم صلبك وتطمئن رافعا، سمع الله لمن حمده، وتعود عظامك إلى مكانها. وهكذا في سجودك، في جلستك، في كل حركة لابد أن تسكن فيها وأن تستقر. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. لص لص يسرق، سبحان الله، وما وجد أن يسرق إلا من الصلاة. ولهذا كان أسوأ الناس، لأنه يسرق من هذه الصلاة بكأنه لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له أن صلاته هذه لا تغني عنه شيئا، قال: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. هذا الجائع إذا اكتفى بتمرة ما أغنت عنه شيئا، كهذا الذي ينقر في سجوده كنقر الديكة ولا يتم ركوعه لا تغني عنه صلاته شيئا، لا تغني عنه صلاته عند الله عز وجل، لأنها بطلت بعدم اتيان بهذا الركن. لا تغني عنه صلاته، لأنه ما درى ما قال، إنه ينهث وينهج في صلاته وكأنه في يعني سباق للجاري حتى ينتهي من هذه الصلاة. الأمر الثالث الذي يعين على الخشوع ويقويه ويوجده تذكر الموت في الصلاة. إن الكثير منا أحبتي في الله عندما يفعل العبادة يضيع مع طول الأمل، يصوم ويهمل في صوم، قل لا حرج، يعني الأيام طويلة ورمضانات إن شاء الله تأتي نصوم، يصلي فلا يعبأ، لا بأس، يعني إن قصرت في الظهر فلعل العصر نتدارك، أو في المغرب أو غدا أو بعد غد. سبحان الله العظيم، من الذي أعطاك هذا الأمل عبد الله؟ من الذي أخبرك أنك ستعيش إلى الصلاة التي تليها؟ إن بعض السلف قدم واحدا من أصحابه، قال له: تقدم فصلي بنا الظهر. فقال له: يعني أخشى إن صليت بكم الظهر ألا أصلي بكم العصر. قال: سبحان الله، وأنت تأمل أن تعيش إلى العصر؟ نعوذ بالله من طول الأمل. طول الأمل عباد الله مما يذهب خشوع العبد. لماذا؟ لأنه لن يعينك عبد الله على إتقان الصلاة. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتذكر الموت في الصلاة، فأوصى الصحابي الجليل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال له: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. صلي صلاة مودع. كلمة دي أخوان نحن يعني نسمعها كثيرا من الأئمة والأئمة المساجد عند يقول: يا عباد الله صلوا عباد الله صلاة مودع، ولا نلتفت لها. ما معنى صلاة مودع؟ صلي صلاة مودع يعني صلي صلاة ستودع بها الدنيا، ستموت بعدها، هي آخر عملك من الدنيا. بالله عليك لو استحضرنا هذا المعنى، وأن هذه هي آخر صلاة لنا في هذه الدنيا، كيف سيكون تحبيرها وإتقانها والخشوع فيها والتضرع فيها؟ لماذا؟ لأنك تذكرت الموت، تذكرت أنك قد تموت بعد صلاتك هذه، بل قد تموت في صلاتك. اسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة، أن يختم الله جل وعلا لنا بموت ونحن في هذه العبادة الطيبة على الوجه الذي يرضيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، وإياك وكل أمر يعتذر منه. والحديث ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. بل أقول لكم أحبتي في الله، والله وأذكر نفسي، لو أننا تذكرنا الموت في حياتنا وفي أعمالنا لتغير حالنا، ليس فقط في صلاتنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من هذه اللذات من ذكر الموت. الإكثار من ذكر الموت يمنع الغفلة عن العبد، ويفجر اليقظة، ويورث العبد الخشوع والخضوع لربه تبارك وتعالى، لأنه يعلم أنه في لحظة قد يموت، في لحظة قد يقف بين يدي الله جل وعلا، فعندها يعد لهذه اللحظة الجواب، ويعد نفسه للقاء الله تبارك وتعالى، فيخشع ويخضع ويتضرع لله عز وجل. الأمر الثالث الذي يجلب به الخشوع في الصلاة: تدبر الآيات المقروءة وبقية أذكار الصلاة والتفاعل معها. أن يتدبر الإنسان ما يقرأه، وأن يتفكر في معاني الآيات وفي الأذكار، وأن يتفاعل معها. كيف؟ الله جل وعلا أنزل إلينا هذا القرآن لماذا؟ هل نجعله أحجبة وتمائم نعلقها؟ هل لنردده هكذا بدون فهم؟ لا والله، بل قال ربنا جل وعلا عن كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله عز وجل أنزل هذا الكتاب المبارك لكي نتدبر الآيات، ولكي يتذكر أصحاب العقول أولو الألباب، لكي يفهموا كلام الله عز وجل، ويتعظوا ويعتبروا بما فيه، ويتعايشوا معه، ويعيشوا به في حياتهم. وهذا الأمر لا يمكن أن يصل إليه العبد وهو أجهل معاني كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال الإمام المفسر العظيم ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تعالى، قال: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ به. يتعجب، إني لأعجب لمن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله أي تفسيره كيف يلتذ به. إذ أنك لذتك في قراءة القرآن ليست فقط في مجرد تلاوة الآيات، والعمر الله إنها للذة، لكن اللذة الحقيقية أن تفهم ما تقرأ، وأن تعي ما تقول، وعلى قدر فهمك لكتاب الله، وعلى قدر معرفتك بمعاني آيات الله عز وجل، بل وعلى قدر فهمك للغة العرب وتمعنك فيها، على قدر تلذذك بكتاب الله، وعلى قدر معيشتك الطيبة والهنية مع كلام الله عز وجل. فلهذا كان من الواجب على المسلم أن يهتم بتعلم تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، ولو على قدر إمكاناتك. أنت لا تكلف أن تكون مفسرا مبرزا، ولكن لا، حاول على قدر ما تستطيع. كنت تستطيع القراءة، ابدأ بكتاب ميسر كتفسير الشيخ السعدي عليه رحمة الله تعالى، أو كزبدة التفاسير للشيخ شقرة حفظه الله، أو غير ذلك من التفسيرات اليسيرة عليك. فإن لم يكن فلا أقل من أن تقرأ كتابا ككتاب كلمات القرآن للشيخ مخلوف مثلا أو لغيره من أهل العلم كمعاني الكلمات حتى تفهم على الأقل ما تقوله. فإن كانت لديك قدرة أكبر من هذا فلتقرأ في كتب أهل التفسير وفي كتب أهل المعاني والذين اعتنوا ببلاغة القرآن وبمعاني القرآن. لا شك والله ستختلف النظرة تماما وأنت تقرأ آيات الله عز وجل، تفهم معناها وتفهم سر هذا التقديم وسر هذا التأخير، سر هذا الإضمار وسر هذا الإجمال وسر هذا البسط. ستختلف الصورة تماما، ستجد طعما وحلاوة ولذة ما شعرت أنت بها أبدا في حياتك قبل هذا. لماذا؟ لأنك تقرأ على بينة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر ما يقرأه من القرآن، حتى أنه صلوات ربي وسلامه عليه قام ليلة يصلي من الليل، فقام الليلة بأسرها بآية واحدة يرددها ولا يمل من تردادها، قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يا تأمل بالله عليك أخي الحبيب وأختي الفاضلة، تأمل ليلة كاملة يردد فيها آية. لو كان الأمر مجرد تكرار قراءة لمل كائنا من كان، تكرار قراءة فقط، لكن لا، وصلوات ربي وسلامه عليه منزه عن أن يعني يردد كلاما لا يفقهه، إنما كان يعيش مع الآية وتتجدد له من المعاني ما يفتح الله جل وعلا عليه به، فلم يمل من تكرارها والعيش بها، لأنه يتدبر ما يقول. ولو كان الأمر غير ذلك، ولو كانت المسألة مجرد تكرار ولا معاني ولا فهم، لا، اكتفى بمرة أو مرتين. كذلك أيها الأحبة، من تدبر الآيات التفاعل معها ومع الأذكار. يعني أنت ليس فقط في قراءة القرآن تتدبر الآيات، وإنما تتدبر ما تقوله من ذكر. فعندما مثلا تكبر الله أكبر لابد أن تعي وتتدبر الله أكبر. إذن لا شيء ينبغي أن تقدمه على أوامر الله عز وجل. الله أكبر، أكبر من كل شيء، سبحانه جل في علاه. تتدبر عندما تسبح: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، فتتدبر عظمة الله عز وجل وتسرح بقلبك وذهنك في هذا الكون وهذا. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، تتدبر وتتعايش مع الذكر. لا يكون هكذا هزرنا باللسان: سبحان ربي، سبحان ربي، سبحان ربي، لا، تعيش مع الأذكار ومع الآيات فيحضر قلبك بفضل الله جل وعلا، وتتعايش مع آيات الله عز وجل كما كان يتعايش معها النبي صلى الله عليه وسلم، فتستشعر وأنت تستمع أو تقرأ كلام الله جل وعلا أن الله عز وجل يخاطبك بهذا الكلام. انظر، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يصف ذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فذكر من حاله فقال: فكان يقرأ مسترسلا. مسترسلا يعني متمهلا في قراءته، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. سبحان الله، يتعايش مع كلام الله عز وجل، يقرأ: سبح اسم ربك الأعلى، قل سبحان ربي الأعلى، استعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مر بآية فيها ذكر النار، أعوذ بالله من عذاب النار، فيها ذكر الجنة، ربي أسألك الجنة. تعايش حياة واقعية، ليست مجرد طلاسم أو كلام مبهم يتكلم به. هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه هو المخاطب، بل هو كذلك يعيش الحقيقة أن هذا القرآن الله جل وعلا يخاطبك به، يأمرك أنت وينهاك أنت، يرغبك أنت ويخوفك أنت. فخف وارغب اطمح إلى ما عند الله جل وعلا. هذا التعايش وهذا التدبر للآيات المقروءة ولبقية أذكار الصلاة والتعايش معها بفضل الله جل وعلا من الأشياء التي تجلب الخشوع إلى قلب العبد فيخشع قلبه وتخشع جوارحه. من الأمور كذلك التي تجلب الخشوع وتقويه وتحافظ عليه ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. الكثير من الناس لا يهتم إلا بأنه يقرأ القرآن، ونقول هذا خير، لكن أما سمعت قول الله عز وجل وهو يقول ورتل القرآن ترتيلا؟ هذا أمر يختلف عن مجرد القراءة. نعم لك أن تقرأ، ولكن هناك أمر أعلى من مجرد القراءة، رتل القرآن ترتيلا. الترتيل التجويد والتحسين حتى يخرج الكلام محسنا مجودا مفسرا قد التزمت فيه بأحكام التجويد وبقواعد اللغة من مدود وغيرها، يخرج الكلام على هذه الصورة الطيبة. وفوق ذلك أنت تحسنه وتجمله بالصوت الجميل الذي يكون فيه تخشع وتحزن ومسكنة بين يدي الله عز وجل. إذا ما قرأت الآيات التي تصف الجنة يكاد صوتك يتفجر فرحا بما تقرأه. إذا قرأت الآيات التي فيها ذكر النار وعذاب القرآن يكاد يخرج من صوتك أنين ودموع وحزن يشعر به من يسمعك وتشعر به أنت. ترتل القرآن وتحسنه بصوتك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. والقرآن حسن بفضل الله عز وجل، لا يحتاج القرآن إليك حتى تزيده حسنا أو تحسنه، لكن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا بالنسبة إليك. عندما تستمع أنت القراءة سواء من صوتك أنت الذي تحسنه أو من صوت آخر حسن، فإن وقع آيات الله عز وجل عليك يزداد حسنا وتتقبلها بقلب كله خشوع وإحساس بهذه القراءة. لماذا؟ لأن القراءة حسنة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. كيف سيأتي هذا؟ من تحسينه لصوته، من تعايشه مع الآيات، حزن مع الآيات التي تستوجب الحزن، وفرحة مع الآيات التي تستوجب الفرح، خوف ووجل مع الآيات التي فيها إنذار ووعيد، تعايش كامل مع آيات الله عز وجل. عندها بفضل الله عز وجل يأتي الخشوع إلى القلب. وننبه أحبتي في الله، إنني لا أعني وكذلك لا يعني نبينا صلى الله عليه وسلم عندما يأمر بتحسين الصوت أو بالتغني بالقرآن كما جاء في الأحاديث، لا يعني هذا أن نحسن الصوت ونتغنى به على ألحان أهل الفسق والمجون كما يدعو إلى ذلك بعض الناس هدانا الله وإياهم. وقد تبرأ بحول الله عز وجل مشايخنا وعلماؤنا من هذه الدعوة الباطلة، ولك يقرأ القرآن على النغمات الموسيقية وعلى القارئ القرآن أن يتعلم مقامات الموسيقى على أهلها وأهل المعازف حتى يقرأ القرآن. سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا زور وكذب. هل تعلم النبي صلى الله عليه وسلم نغمات المعازف حتى يقرأ القرآن؟ هل علم أبا موسى الأشعري الذي أوتي مزمارا من مزامير داود، هل علمه على أنغام الموسيقى وغير ذلك. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في دين الله تبارك وتعالى. هذه المعازف محرمة، كيف نجعلها قاعدة لكي يقرأ عليها القرآن؟ نعم ينغم القارئ ويقرأ بتفاوت درجات الصوت كما يناسب المقام، لكن أن نقول نجري قراءة القرآن على لحون أهل الفسق والمجون؟ يقول بعضهم أنا أتعلم على قراءة فلان أو فلان من المطربين أو المطربات، هذا استخفاف بكتاب الله عز وجل وجرأة على كتاب الله وعلى دين الله تبارك وتعالى. ونحن نذكر بهذه المناسبة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام البخاري: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فهذه المعازف آلات الطرب محرمة، حرمها الله جل وعلا، وصفها الله جل وعلا في كتاب أنها من لهو الحديث، وفسرها عبد الله بن مسعود بهذا الغناء الباطل. وما أجيز لنا منها إلا ما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الضرب بالدف عند الأعراس وعند الأعياد وغير ذلك. أما خلاف ذلك من الآلات الموسيقية من مزمار ومن غير ذلك فهذه محرمة، ولا يحل لا استعمالها ولا الاستماع إليها، بل ولا بيعها ولا شراؤها. وفي هذا كلام كثير لعلمائنا يراجع في مظانه، لكن أحببت فقط أن أنبه حتى لا يظن البعض أننا نقول التغني بالقرآن بهذه الصورة التي ترددت في هذه الأونة الأخيرة. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العفو والعافية. من الأمور كذلك التي تعين العبد على الخشوع في صلاته، ويعني أنا أرى بساط الوقت قد انسحب، وما انتهينا بعد من الأمور التي تجلب الخشوع فضلا عن تلك التي تدفع بها الشواغل، لكن لعل الله عز وجل ييسر فنستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. لكن نختم بهذا فنقول: من الأسباب التي تجلب الخشوع وتقويه اللجوء إلى الله جل وعلا والاستعاذة به من الشيطان الرجيم. اللجوء إلى الله عز وجل والاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. والله تبارك وتعالى أخبرنا أن الشيطان عدو لنا، قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أحبتي في الله، انسحب بساط الوقت من بين أيدينا، ويبقى للحديث بقية عن الخشوع في الصلاة، عن هذه العبادة العظيمة التي هي صلتنا مع الله تبارك وتعالى، هي صلة العبد بينه وبين الله تبارك وتعالى، هي المعين في وقت الشدة بفضل الله عز وجل، هي راحة القلب وطمأنينة النفس، هي سكينة العبد، هي ذكر الله عز وجل، هي عماد هذا الدين الذي لو أقمناه بفضل الله عز وجل لكان هذا من أشد وأهم الأسباب التي تعيننا على إقامة سائر أوامر الله جل وعلا. إن أحيانا الله عز وجل وقدر نلتقي بحضراتكم في الأربعاء القادم قبل هذا الموعد بساعة بحول الله عز وجل وقوته، لنستكمل حديثنا عن الخشوع في الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم قلبا خاشعا ودعاء متقبلا وعملا صالحا نافعا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.